الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله: باب ما جاء في معاشرة الناس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة، قال: باب ما جاء في معاشرة الناس، يعني بيان ما جاء في مخالطة الناس والتعامل معهم. التعامل مع الناس يكون بالحسن وبالطيب وبالصدق وبالظن الحسن، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وشيء لا ترضاه لنفسك لا ترضاه على الآخرين. وواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الواجب. الواجب الحقي الذي بيّنه الشارع حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجب. كل ذلك من المعاملة، معاملة الناس معاملة حسنة، وأن يكون صاحب خلق وصاحب التزام. لأن في المعاملة دعوة إلى الدين، وحث على الالتزام، لأن من رأى أن أهل الإسلام يتعاملون بهذه المعاملة الحسنة علم أن ذلك الدين حق، وأنه من عند الله. ولهذا انتشر الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا بالمعاملة وبالأخلاق وبأداء الحقوق وعدم التفريق. فكانوا يعاملون الكفار معاملة إسلامية لا يخون ولا يكذب ولا يغدر ولا يأخذ الحقوق. ولهذا عندما رأى من لم يعتنق الإسلام أهل الإسلام وحالهم دخل ودخلوا في الإسلام، عندما رأوا تعامل أهل الإسلام بهذه الكيفية. فالمعاملة الحسنة مطلوبة من المسلم، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاص عندما قال قال لي، إنما هذا تشريع، إن كان خاصا لكنه تشريع للأمة: اتق الله، والله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهي دعوة الرسل أن اتقوا الله. والوقاية هي القيام، تقوى الله سبحانه وتعالى هو القيام بأوامره واجتناب نواهيه، القيام بأداء الحقوق، وهذه هي المناسبة، القيام بأداء الحقوق هي من تقوى الله سبحانه وتعالى، معاملة الناس من تقوى الله سبحانه وتعالى، فعل المأمور ينال به الرضا، رضا الرحمن سبحانه وتعالى، والبعد عما يغضب الله، عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإتيان ما يغضبه من المنكرات، فالبعد عنها هو التقوى. قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت وعلى أي أرض. هذا هو التقوى. قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا عمل الإنسان سيئة يتبعها حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة، الحج إلى الحج كفارة، العمرة إلى العمرة كفارة. فالأعمال الصالحة تكفر السيئات، صغائر الذنوب ليست الكبائر، لأنه قال في آخر الحديث: إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، بشرط ذلك التكفير أن يكون باجتناب الكبائر، لأن الكبائر لا تكفره الأعمال الصالحة، وإنما تكفرها التوبة والندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. وأما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة، يعني الأعمال الحسنة. واتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني صغائر الذنوب وليست الكبائر. قال: وخالق الناس بخلق حسن، هو الشاهد، خالق الناس يعني عاملهم وعاشرهم وخالطهم، المخالطة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان والتوضيح للناس خير من اجتنابهم. لقول الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي، هداية دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وقومه يعادونه ويقاتلونه، وكان يخالقهم بخلق حسن ويعاملهم معاملة طيبة. وكانت المدينة تعج باليهود والمنافقين، فكان يبيع ويشتري، وإذا دعي أجاب. فكان يعامل، وكان يأخذ منهم الجزية. فالإسلام انتشر بالمعاملة وتطبيق أهله لما يجب عليهم تجاه الآخرين. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حث على التزام المؤمن بالمعاملة، وهناك ميزان لهذه المعاملة. لا يؤمن أحدكم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبل أن تعامل الآخرين طبق المعاملة عليك، هل ترضى بها؟ هل ترضى بذلك؟ إذا رضيت فكذلك للآخرين، وإذا لم ترضى بها لنفسك لا ترضاها للآخرين. واستخدام المنافع العامة، يجب عليك أن تتركها كما تحب أن تدخلها. والمنافع العامة منها أماكن وقضاء الحاجة على الطرقات. إذا دخل الإنسان ذلك المكان ماذا يريد؟ يريد أن يكون نظيفا وذو رائحة طيبة. فكذلك إذا دخلت لا تخرج إلا وهو نظيف. بعد قضائك للحاجة أن تنظف المكان، وهذا من حسن معاملة الناس. حب لأخيك ما تحب لنفسك، اجعل ذلك ميزان، ميزان عمل، ميزان معاملة. لا تكذب، لا تخون، قم بأداء الواجب عليك تجاه الآخرين. هذا هو تقوى الله سبحانه وتعالى في معاملة الناس. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت، مدرسة وجامعة يحتاج إلى تطبيق. قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا أيضا أمر آخر. وخالق الناس بخلق حسن، فالكلام قليل ومعناه كبير وفائدته أكبر ونفعه يتجاوز ما يتصوره المؤمن، قد لا يدركه، بل هو أكبر مما يتصور بعقله القاصر معاملة الناس. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار وملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال بهذا الإسناد يعني عن ميمون عن أبي ذر. قال محمود بن ربيع ما قال محمود بن غيلان قال محمود وحدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل وهنا من طريق وكيع من حديث معاذ ومن طريق شبيب ميمون بن أبي شبيب أيضا حديث أبي ذر ومن طريق وكيع معاذ بن جبل ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي حديث أبي ذر وكذلك أبو أحمد وأبو نعيم. قال محمود والصحيح حديث أبي ذر وإن كان الإسناد ثابت من طريق واحد سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن معاذ. نعم الله أعلم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ظن السوء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال سفيان الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ظن السوء يعني بيان الظن وهو ما يظنه المرء في الآخرين أو في أحدهم. والظن هو الاعتقاد يعتقد فيه كذا يظن فيه يعتقد فيه إما ظن سوء وإما ظن حسن والمطلوب حسن الظن. المطلوب من أن يكون المؤمن ظنه حسن في الآخرين وأن يعتقد فيهم الصلاح ولا يجعل للشيطان مدخل وأن يكون قلبه نظيف. هذا هو مطلوب من المؤمن وأن لا يعتقد السوء عند رؤيته شيء يحدث فقد لا يعتقد الحادث أو الفاعل ذلك العمل قصدا أو أنه يقصد به أحد الأشخاص أو أكثرهم مجموعة أو أفراد. فالمؤمن لا يكون صاحب ظن سيء في الآخرين إنما يكون ظنه حسن وهذا هو المطلوب من المؤمن. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن. والمقصود بالظن هنا هو ظن السوء وهو الذي يتكلم به ويظهره يكون واضحا. ويكون بينا لا خفاء فيه، أظهره وتكلم به ظن ثم أظهر ذلك الظن وتكلم به وأخبر به ونقله للآخرين وسمعه الآخرين. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن الظن أكذب الحديث، لأنه تكلم به فقال أكذب، وهذا دليل على أن ظن السوء هو الذي يتكلم به، فإنه أكذب الحديث. وقوله إياكم تحذير، والله سبحانه وتعالى نهانا، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وبين أن الظن إثم، إن بعض الظن إثم، ونهى عن التجسس أو التحسس، والتفكير وحمل الأقوال على غير محملها وما إلى ذلك، كل ذلك نهى عنه الشارع لسلامة الصدور والتآلف والتقارب والتحابب، لأن ظن السوء يغر الصدور ويسبب الفرقة ويسبب التنافر، والشرع حذر من ذلك. وأمر بالتآخي، وأمر بالوقوف مع بعض والتكاتف والتكافل الاجتماعي، كل ذلك مطلوب. وأما الظن فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وهو الذي يظهر ويبان ويتكلم به، فقال: فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. وفي هذا الحديث تحذير. يقول: قال سفيان، سفيان هو بن عيينة المكي: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم، يعني يظهره ويبينه ويخرجه. قال: أما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. قد يكون في ذلك نظر، يظن ولا يتكلم به، لكن ذلك الظن قد يغر الصدور ويسبب فرق. والمطلوب من المؤمن عدم ظن السوء، والمطلوب منه الظن الحسن في أخيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالظن ينبغي للمؤمن أن يكون بعيدا عنه. وأما إذا أطلق لنفسه العنان يظن ولا يتكلم، قد يكون مريضا ويسبب له وسواسا بسبب ظنه وكتمه، فقد لا يثق في أحد. فإن تكلم وهر وبان، وهذا هو الإثم. أما إذا لم يظهر، إذا لم يظهره ولكنه يكتمه، لكن قد يسبب له أمراضا والمطلوب عدم الظن وأن يظن ظنا حسنا في الآخرين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان سفيان هو ابن عيينة المكي قال حدثنا سفيان وسفيان هنا مهمل. فإذا أتى سفيان يروي عنه ابن أبي عمر العدني المكي فهو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول سمعت عبد بن حميد سمعت وهذا هو الترمذي رحمه الله تعالى عبد بن حميد من مشايخه وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المزاح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه نحوه. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. وهل تلد الإبل إلا النوق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني مازحة. وهذا الحديث حديث وهذا الحديث صحيح غريب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المزاح. والمزاح هو الملاطفة والمداعبة وجلب السرور على الآخرين لكن يكون بحق. وهو الكلام الذي فيه الإضحاك إضحاك الآخرين وجلب السرور لهم يكون بحق ليس كذب. فلا يكذب ليضحك الآخرين. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكذب لإضحاك الآخرين. والمزاح لا بأس به في أصله لا بأس لكن المزاح يكون بحق. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني عدم الإكثار منه لأن كثرة الضحك تميت القلب وتقسيه. بل الشيء القليل هو المطلوب وقد يجلب الألفة بين الأخوة والأقارب. ولكنه يكون بالقصد ويكون حقا. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس في ممازحة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يداعب. يقول أنس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، وهي المعاشرة والمخالطة والمعاملة، لا يجتنب الناس وإنما يخالطهم ويعاملهم وينصح لهم ويعطيهم الحقوق وما لهم. ولهذا دعاه يهودي إلى إهالة سنخة وخبز شعير فأجاب، ودعته يهودية وسمته فأجاب. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته، بخلاف ما جاء عن بعض من تسمى من يسمي نفسه بالداعية. والرسول صلى الله عليه وسلم خالطهم وعاملهم، وهؤلاء ينادون بالمقاطعة. وحقيقة ما قصدهم المقاطعة، وإن كان هو ظاهرها، ولكن خلفها شيء كبير. لمن تفكر في ذلك الموضوع فخلفها تأليب الناس على ولي الأمر، وإغار صدور الناس على ولي الأمر، والحث على الخروج عليه، وسحب البساط من تحت علماء من تحت العلماء، وأنهم هم العلماء وهم المفتون وهم الذين يعرفون الواقع وهم الذين يدركون. وأما العلماء فهم علماء حيض ونفاس وعلماء سلطة، يقولون ما يملى عليهم. هل العلماء نادوا بالمقاطعات؟ لا، لأنهم أعرفوا بالواقع وأعرفوا بحال الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعاملته الناس وبطريقته وهديه صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فعلمهم نتف، ومن صحف ومن مجلات وعلى هوى وما تمليه العقول. ولهذا خابوا وخسروا واندحروا في جحورهم واندسوا، لأن لولي الأمر سلطة يقمع أهل البدع وأهل الضلال. من خرج ببدعة قمعه، وهذا منهج سلفي. لهذا يقول إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى من كبار التابعين، عندما قال رحمه الله: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهم وقال: الإشعار مثله. يقول برأيه وبعقله وما علم السنة. فقال له إبراهيم: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وقال: إن أبا حنيفة يراه مثله. قال: والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب، إما إن تعود وإلا تموت في سجنك. هذا هو حق أهل البدع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا على قمع أهل البدع ورميهم في الجحور وإسكاتهم حتى لا يضلوا الناس، ومحاكمتهم والأخذ على أيديهم. وهذه دولة سلفية تنتهج منهج السلف، دستورها الكتاب والسنة وإجماع السلف وما عليه سلف الأمة. ولهذا وضعت هيئة كبار علماء من أفضلهم وجعلت الفتوى والمرجع إليهم وعدم تجاوزهم، وما أذنت لأحد. فعلى المؤمن أن يتقي الله ربه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس وينصح ويبين الحق ويعامل، وهذا هو الدين. قال: حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير، أخ له من أمه، ابن أبي طلحة زوج أمه، وكان يقول له يا أبا عمير تصغير، مداعبة. ما فعل النغير؟ كان له نغير وهو طائر صغير يلعب به فمات، فيداعبه صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذه مداعبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حق وصدق. كذلك حديث أبي هريرة يقول: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني تمزح معنا وتضاحكنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، يعني أن مزحه لا يكون كذبا. وكذلك الناس لا يكون مزحهم كذبا لإضحاك الناس واختلاق القصص التي يزعمون أنها تدخل الناس وتخوفهم في دين الله، هذا من الكذب ولا يجوز. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته الكذب لإدخال الناس، وما كان يتعمد ذلك في دعوته كما يفعله الناس اليوم. أقول: نكذب، لا نكذب على رسول الله، وإنما نكذب له حتى يدخل الناس في دين الله، ونخوفهم حتى يقوموا بأداء ما أوجب الله عليهم. فيصورون رجلا أدخل القبر ووجد ثعبان، ويحلفون أنه كذا وكذا، والله كذب، وهذا كذب وافتراء، لأن هذا العذاب من أمور الآخرة لا يراه أحد، وهذه من الأمور الغيبية. فلو وضعنا أتقى الناس وأزهدهم وأورعهم، يصوم النهار ويقوم الليل، يتلو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يلتزم بها قولا وعملا، ووضعناه في قبره وأتينا بعد يوم وحفرنا عنه، هل نجده في جنة؟ وهل نجد الجنة؟ ونأتي بأكبر أكفر وأشرك الناس، ووضعناه في القبر، وفي اليوم الثاني نفتح في قبره، هل نرى النار؟ والله دجل. ويصور ويوزع لتخويف الناس، ويأتون بالكذب ونشرها. هذا ليس من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن مازح وإن داعب حقا ليس كذبا، وهكذا ينبغي على كل مؤمن. وحديث أنس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يمازحه ويداعبه. وهل هناك إنسان بدون أذنين؟ قال له حقا يا ذا الأذنين. وهذا مزاح بحق ولا بأس به ومداعبة والضحك معه لكنه بحق. كذلك حديث أنس أيضا أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستحمله يعني يريد أن يحمله فقال إني حاملك على ولد ناقة. فاستغرب لأن ولد الناقة صغير والرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه ويداعبه. وهذه الممازحة والمداعبة حقا. وماذا تلد النوق؟ قال ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل ماذا تلد؟ تلد إما ذكر أو أنثى ثم أكبر. وهذه ممازحة ومداعبة وهذا حق. الإبل ما تلد إلا نوق. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون وأن يسير وليحذر الكذب لا في ممازحة ولا في دعوة ولا في تحبيب الناس إلى دين الله ولا حثهم بالكذب على الالتزام وأداء ما أمروا به. فليحذر المؤمن وأن يكون صادقا في مزاحه وفي معاملته مع الآخرين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث شيخ عبد الله بن الوضاح الكوفي وهو مقبول أخرج له الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي التياح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن أبي التياح. عن أنس وقد مر معنا. والذي بعده من طريق شيخ العباس بن محمد الدوري وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا علي بن الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد وهو أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. الذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي القاضي صدوق اختلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث صحيح وله شواهد تشهد له وإن كان فيه شريك. عندك تعليق للشيخ الألباني؟ شكرا. صحيح نعم. والذي بعده وإن كان في نسخة القارئ تقديم وتأخير. حديث الآخر حديث قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسط الطحان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا من رباعيات الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وهذا أعلى ما عنده إلا حديثا واحدا وهو حديث أنس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المراء. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي هديك قال حدثني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك. حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا المحاربي عن الليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمار أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدة فتخلفه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الملك عندي هو ابن أبي بشير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المراء. المراء هو الجدال والمخاصمة، والجدال والمراء ليست مطلوبة من كل أحد، وإنما هذا لأصحاب العلم، يجادلون من عنده شبهة فيزيلونها، ولا يكون الجدال علنا أمام العام كما يفعله ضعفاء العقول في القنوات بمجادلة الشيعة والمعتزلة وأهل الأهواء، وما علم أن هذا إظهار لفكرهم وعقيدتهم حتى يحتملها الصغار، لأنهم لا يدركون. وإنما المجادلة تكون في مكان خاص وبشروط، أن يكون هناك بينهم تأصيل إذا اختلفوا يرجعون إليه، وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف، وأن يكون الطرف الآخر المجادل يريد الحق ويطلبه. وأما تلك المجادلات التي تكون على القنوات، إنما يريد المجادل لإظهار بدعته ومنهجه واعتقاده، وهذا نشر لهم ولأباطيلهم ولكذبهم ولاعتقاداتهم الخاطئة، ولهذا لا ينبغي نشر هذا على الناس. كما يفعله بعض من انتحل أنه يبطل ما عليه الشيعة، فعل حق أريد به باطل. إثبات الحق مطلوب، وبالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن يكون عند المجادل علم يدحض به شبه المجادل، وأن يكون ذلك المجادل طالبا للحق، ليس يريد إظهار بدعته، وإنما يطلب الحق ويحتاج إلى توضيح. ولهذا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما المراء فمذموم، والجدال مطلوب. والمراء قد يكون فيه كذبا لإظهار ما أراد المماراة فيه، وأما الجدال فيكون بالعلم وبطرح الحج بقمع البدع، بقال الله وقال الرسول، قال الصحابة، قال أهل العلم. هؤلاء هم السلف. والمناظرة والمجادلة تكون علنا، ولهذا انتشرت البدع وانتشرت اعتقادات أهل الأهواء بنشر الجدال علنا أمام الناس، وهذا ليس من الدعوة في شيء. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل من تركه لله. والكذب هو المماراة، قال: بني له في ربض الجن، يعني بني له بيت في ربض الجنة، يعني في جوانبها، وهذا فضل عظيم لمن ترك ذلك المراء الذي فيه كذب ومذموم. أما المجادلة مطلوبة، لأن الله أمر: وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن لها شروط، ولا بد من القيام بها حتى تكون مجادلة فيها نفع وفيها رجوع للحق. قال: بني له في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، يعني أنه محق، يعني صادق، لكنه قد يتركه حتى لا يظهر، حتى لا يكون للطرف الآخر إظهار لبدعته، لأنه قد يجادله في مكان عام فيترك ذلك لله وخوفا على دينه، لأن أهل البدع يجانبون ولا يجالسون ولا يجتمع معهم ولا يكثر سوادهم. قال: بني له في وسطها، يعني في وسط الجنة. قال: ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، ما أفضل حسن الخلق؟ قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. حسن الخلق في المجادلة بالتي هي أحسن. قال: بني له في أعلاها، بني له بيت، يعني في أعلاها. والذي بعده حديث ابن عباس قال: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، يعني مراء. وهي الأمور التي يكون فيها تنافر وتباعد وما يجلب الضغائن وضيق الصدور والفرقة، كل ذلك محذر منه، مرغب فيما يجب المودة والمحبة والألفة. والذي بعده حديث ابن عباس قال: لا تماري، يعني المراء الذي فيه قطيعة وتنافر وتباغض وضغائن وما إلى ذلك، لا تماري أخاه ولا تمازحه، يعني المزاح الذي يكون فيه إساءة وفيه كذب وفيه ظلم لأخيك. قال: ولا تعده، يعني موعدا فتخلفه، إنما يكون وعدك عندما يكون عندما تستطيع الإيفاء توعده، وأما لا تستطيع الوفاء لا توعده. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر علامات النفاق قال وإذا وعد أخلف. فالوعد يكون فيه وفاء، وهذه خصال أهل الإيمان، وعلى المؤمن أن يلتزمها. وأما هذه الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم لأن فيها ضرر وفيها قطيعة وفيها تنافر وفيها إغار الصدور وما إلى ذلك، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وحبب فيما يجلب المودة والألفة والمحبة والقيام بأداء الحقوق، كل ذلك مرقب فيه محذر من خلافه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عقبة ابن مكرم، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا ابن أبي فديك ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني سلمة بن وردان الليثي ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث وإن كان فيه سلمة بن وردان لكن الحديث له شواهد. إيش قال في الشيخ؟ نعم، لكن له شواهد من طرق أخرى. نعم، كيف أنت عندك؟ من المؤلف؟ في تعليقات الألباني. وأنت من عندك؟ قال ضعيف؟ اي نعم، لأن له شواهد. والذي بعده من طريق شيخ فضالة ابن الفضل الكوفي وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له الترمذي. قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة عن ابن وهب ابن منبه، وابن وهب ابن منبه مجهول أخرج له الترمذي. عن أبيه وهب بن منبه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ففي التفسير. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن ابن محمد لا بأس به أخرج له أصحاب الكتب الستة. الليث وهو ابن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. المختلط إما أن يتميز حديثه ويعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فمن روى عنه قبل الاختلاط يقبل ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد، بل يبحث له عن شواهد. وإذا لم يتميز من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط ما ميز فحديثه يترك، كليث بن أبي سليم ترك حديثه لأنه اختلط ولم يتميز من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. لا، إذا وجد له شاهد هذا شيء آخر، وإنما هذا حكم عام. وهو صدوق اختلط ولم يتميز فترك، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الملك وابن أبي بشر ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.